هذا الحديث في باب فضل العمرة، فيه فضل العمرة في شهر رمضان، والناضح هنا المراد به البعير الذي يسقى به الماء ويجلب به الماء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار في الحديث عندنا هنا سماها ابن عباس فنسيت اسمها، سألها ما منعك أن تحجين معنا؟ فذكرت له أن زوجها وابنها أخذوا إحدى الإبل التي عندهم لسقي الماء، وبقي لهم بعير واحد، فيصعب أن تذهب لأداء الحج عند ذلك. قال فإذا كان أمر رمضان، يعني إذا جاء شهر رمضان، اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة. فيه أن العمرة في شهر رمضان تقوم مقام الحج في الثواب والأجر، وليس المراد أنها تعدل الحج في كل شيء. فإن من كان عليه حجة، يعني حجة الإسلام، فاعتمر في رمضان لا يسقط عنه حجة الإسلام لا تسقط عنه. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن خزيمة قوله في هذا الحديث أن الشيء يشبه بالشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها، يعني في بعض الصفات، ولا يشترط أن يشبهه في الكل. قال لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر، يعني لو إنسان نذر أن يحج ثم ذهب واعتمر في رمضان يبقى النذر معلقا في ذمته، لا تجزئه هذه العمرة ولا يسقط عنه هذا النذر. والعمرة مشروعة في كل وقت في جميع السنة، والمشروع للمسلم والمسلمة أن يحرصوا على أداء العمرة كلما تيسر لهم ذلك. وهذا الحديث يدل على أن العمرة في رمضان لها مزية خاصة، فأفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان لهذا الحديث. ثم بعد رمضان يذكر بعض أهل العلم أن الأفضل أن تكون في ذي القعدة كما أمر في عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد قال ربنا تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمعنى ذلك أن الإنسان إذا اعتمر في شهر رمضان فإن هذه العمرة تعدل حجة في الأجر والثواب، ولا تعدله في ماذا؟ في الإجزاء، يعني مثل ما ذكرنا لا تسقط عنه حجة الإسلام ولا النذر. وكذلك لا يعتبر من أدى العمرة في رمضان أنه أدى حج نافلة مثلا، فهي عمرة لها أجر الحج بغير أن يعني لا تكون في باب الإجزاء، إنما في الأجر، فيعدل أجرها أجر الحج لوقوعها في شهر رمضان.